الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: باب الشفعة، وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه، وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم. لحديث جابر رضي الله عنه: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشفعة. الشفعة كما مر معنا هي من الشفع الذي هو ضد الوتر، وذلك لأن الشريك يضم المبيع إلى ملكه فيصير بذلك شفعا. قد قال الشيخ رحمه الله في تعريف الشفعة، قال: هي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع أو نحوه. إذا كان اثنان مشتركان في عمارة مثلا، أو في قطعة أرض أو نحو ذلك، ثم أحد الشريكين باع حصته ونصيبه إلى آخر، فعلم الشريك بذلك، فإنه حينئذ يملك هذا الحق الشرعي الذي يسمى الشفعة. يسمى الفعل الشفعة، ويسمى الفاعل الذي هو الشريك يسمى شافع. يسمى شافع، ومعنى شافع أنه يطلب الحصة التي اشتراها هذا الآخر، لأنه أحق بها وأولى بها. وعرفنا أن هذا عد من محاسن الشريعة، من محاسن الشريعة وعدلها وحسن قيامها بمصالح العباد، ودفعها أيضا عنهم الشرور والخصومات، فجاءت بهذا الحق العظيم، حق الشفعة. قال رحمه الله: وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم. في العقار الذي لم يقسم، لأنه سيأتي معنا في الحديث: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فلا شفعة. وهل تثبت الشفعة في غير العقار؟ هل تثبت الشفعة في غير العقار؟ مثل السيارات مثلا، اثنان اشتركا في سيارة، كل واحد منهم دفع نصف القيمة، أو اشتركا في خيل، كل واحد منهم دفع نصف قيمته، أو في ناقة، كل واحد منهم دفع نصف القيمة، فهل تثبت في هذا الشفعة أو أنها خاصة بالعقار؟ هذا في خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. ولعل، والله تعالى أعلم، الصحيح في ذلك أنها تثبت الشفعة في غير العقار، تثبت في المنقولات، وذلك لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام، فعموم ما جاء في الحديث: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء. بالشفعة في كل شيء. وهذا يتناول قوله كل شيء، يتناول العقار ويتناول أيضا غيره. والضرر الذي يكون ببيع الحصة كما أنه يحصل في العقار يحصل في ماذا؟ في غيره. كما أنه يحصل في العقار يحصل في غيره. لما يشترك اثنان في سيارة أو في معدة مثلا لتأجيرها، ثم أحد الشريكين يبيع حصته على طرف آخر، لا يدري صاحبه كيف يكون حال شريكه معه وتعامله معه. هذه شراكة ليست هينة. الشراكة لابد أن يكون من تدخل معه في الشراكة دخولك معه على وضوح، تعرف من هو، فإذا باعها على آخر ما تدري ماذا يكون، فقد يترتب على هذا البيع مضرة عليك. فالشفعة كما أنها تثبت في العقار أيضا تثبت في غيره، لأن العلة ثابتة حتى في غيره الذي هي خشية وجود الضرر وذريعة المفسدة المتعلقة بالشراكة، كما أنها حاصلة في العقار أيضا هي حاصلة في غيره. قال: لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. لو نتأمل الحديث، أوله عام في كل شيء. قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما لم يقسم، وآخره خاص. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فهل هذا الخاص يقيد أول الحديث، يقيد عموم الحديث، أو أن هذا الخاص فرد من الأفراد؟ إذا نظرنا للحديث الأخرى في الباب مثل الحديث الذي أشرت إليه، قضى صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء، فهذا يفيد أن الشفعة تتناول العقارات وتتناول أيضا غيرها. في لفظ لمسلم لهذا الحديث: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائطا، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. وهذا اللفظ فيه التنبيه على أدب مهم بين الشركاء. إذا أراد الشريك أن يبيع حصته، فمن أدب الشراكة وحسن التعامل ومن خلق الإسلام أن يؤذنه، يخبره بأنه سيبيع الحصة، هل ترغب فيها أو أبيعها، يؤذنه أن يعلمه بذلك. فإن ترك ما رغب في حصته وهذا محتاج للبيع يبيع، لكن من الأدب مع الشريك أن يعلم بذلك. فإذا باع ولم يؤذنه، أي لم يخبره لم يعلمه، فهو أحق به، فيملك هذا الحق الشرعي الذي هو الشفعة. نعم.
قال رحمه الله: ولا يحل التحيل لإسقاطها، فإن تحيل لم تسقط، لحديث: إنما الأعمال بالنيات.
ولا يحل التحيل لإسقاطها، يعني لا يحل شريكا يعمل حيلة مع صاحبه، مع شريكه، ليسقط حق الشفعة. فقوله ولا يحل التحيل لإسقاطها يعني إسقاط الشفعة. وكما عرفنا أن الشفعة شرعت لدفع الضرر عن الشريك. التحيل على إسقاطها مناقضة لهذا القصد الشرعي, مناقضة لهذا القصد الشرعي, مناقضة لهذا المعنى الذي شرعت الشفعة لأجله. جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها ولا إبطال حق مسلم, في إبطالها أي الشفعة ولا إبطال حق مسلم. من التحيل على الشريك أن يبيع الحصة بقيمة ويوهم الشريك أنه باعها بقيمة ماذا؟ كبيرة, ويتفق مع الشخص الذي اشترى منه أن القيمة مثلا بعتك إياها ب500,000 وباعه إياها ب100,000, ويعرف أن شريكه ما يستطيع أن يدفع ماذا؟ 500,000, ولا بد أن يدفع القيمة التي, فيكذب على شريكه يقول أنا بعتها محتاج ووجدت شخص اشتراها مني بثمن كبير وبعتها عليه 500, قصده بذلك أن يحرمه من حق الشفعة, لأن هذا المبلغ الكبير لا يستطيع ماذا؟ أن يدفعه, لا يستطيع أن يدفعه. أو مثلا يقول بيني وبينه تعامل لحقوق عنده وأعطيته نصيبي بالحقوق التي عنده, وهو في الواقع باعه نصيبه, فأي حيلة تفعل من أجل الإسقاط فهي محرمة, محرمة, لا يحل التحيل لإسقاطها. فإن تحيل لم تسقط, فإن تحيل لم تسقط لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات, إنما الأعمال بالنيات. والشفعة تثبت بالمطالبة بها فور علم الشريك بالبيع, إذا علم الشريك أن صاحبه أو شريكه باع حصته, فإن كان له حاجة في هذا النصيب أو رغبة فيه فليبادر إلى هذا الحق الشرعي الذي هو الشفعة. فإن لم يطالب حين علم ومضى على علمه وقت سقط هذا الحق, سقط هذا الحق. لكن إن لم يعلم بالبيع فهو على شفعته, وحتى وإن طالت المدة أو كان غائبا في سفر ولما رجع من سفره بلغه هذا الأمر وعلم أن صاحبه قد باع حصته, فإنه يملك هذا الحق الذي هو الشفعة. نعم.
قال رحمه الله: باب الوقف, وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع.
قال: باب الوقف وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع. الوقف باب من أبواب الإحسان, باب من أبواب الإحسان والصدقة, وأجره عظيم, لأن من شأن الوقف أن صاحبه يبقى له ثواب وقفه بعد وفاته, يكتب له أجر ذلك الوقف من تفع به منتفع. ولهذا بعض الأوقاف المباركة يمضي عليها عشرات السنين ولا يزال ينتفع بها, وأجرها يكتب لمن أوقفها, أجرها يكتب لمن أوقفها. والوقف داخل في عموم الآية الكريمة في سورة ياسين: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. نص أهل العلم في كتب التفسير أن الأوقاف داخلة في قوله وآثارهم, لأن الآثار تكتب للمرء كما أنه يكتب له العمل, يكتب له أثر العمل, يكتب له أثر العمل. قال وهو أي الوقف تحبيس الأصل. تحبيس الأصل أن يكون الأصل محبوس لا يباع ولا يوهب ولا يورث. هذا معنى تحبيس الأصل، أن يكون الأصل محبوس. الأصل ما هو؟ أي الشيء الموقف، عمارة أو دكانا أو بستانا. الأصل يحبس، ما معنى يحبس؟ أي لا يباع، لا يوهب، لا يهدى، لا يورث، يكون محبوسا. وتسبل المنفعة، تسبل المنفعة، المنفعة هي الغلة التي تخرج. إن كان مثلا دكانا له أجار فأجاره يسبل، أما الدكان باقي وقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث. والمنفعة التي هي الأجار هذه تجعل في دروب الخير على شرط الواقف كما سيأتي. أو مثلا عمارة أوقفها وتؤجر العمارة ولها ريع، العمارة أصل يحبس لا يباع ولا يهدى ولا يوهب ولا يورث. والمنفعة التي الأجار الشهري أو السنوي هذا يجعل في يسبل، يجعل في طرق الخير التي أوصى بها أو نص عليها الواقف. وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة أو تسبيل المنافع. المنافع مثل ما عرفنا إما الأجار أو الثمار، مثل بستان الآن يكون أوقف بستانا فيه نخل، البستان والنخل لا يباع ولا يوهب ولا يورث، لكن كل ما خرج الثمر يسبل، الذي هو المنفعة يسبل، أي الفقراء يعطى للفقراء ومن أوقف لهم هذا الوقف. نعم.
قال رحمه الله وهو من أفضل القرب وأنفعها إذا كان على جهة بر وسلم من الظلم.
قال وهو أفضل القرب، قال وهو أفضل القرب وأنفعها إذا كان على جهة بر. أولا إذا كان أيضا خالصا لله، يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى ويطلب ما عنده سبحانه لا رياء ولا سمعة، وكان على جهة بر إما في الفقراء أو مثلا في القرابة المحتاجين أو مثلا في معاونة طلاب العلم أو غير ذلك من مجالات الخير وأبوابه. فإذا كان على جهة بر، إذا كان على جهة بر وسلم من الظلم، وسلم من الظلم، لا يكون في الوقف ظلم لأحد، لا يكون في الوقف ظلم لأحد، ولا يكون مثلا في حيف في حق مثلا ورثته أو غيرهم، لا يكون فيه ظلم. فإذا كان على خالصا وعلى جهة بر وسلم من الظلم فهو أفضل القرب وأنفعها، فهو أنفع أفضل القرب وأنفعها، لأن ثواب الوقف، لأن ثواب الوقف ثواب مستمر دائم، ثواب مستمر دائم، ما انتفع بهذا الوقف منتفع، فيبقى ثوابه له في حياته وبعد مماته، يبقى له ثوابه في حياته وبعد مماته. فإذا أوقف مثلا عمارة في حياته في أبواب الخير، وكل سنة يأتي منها غلة وتصرف في أبواب الخير، ثم مات واستمر هذا الوقف، كل سنة يخرج ريع ويصرف في أبواب الخير التي نص عليها الواقف، فهذا أجر ثابت للواقف في حياته، وأيضا ثابت له بعد وفاته ما دام هذا الوقف منتفعا به مستفادا منه. نعم.
قال رحمه الله: لحديث إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
قال: لحديث إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، انقطع عمله إلا من ثلاث. المراد ثواب العمل، المراد ثواب العمل، لأن الإنسان ما دام يصلي يثاب، يصوم يثاب، يتصدق يثاب، يبر والديه يثاب، يحسن إلى الناس يثاب. إذا مات انقطعت هذه الأعمال، فانقطع ماذا؟ الثواب. قطعت هذه الأعمال فانقطع الثواب. لكن هناك نوع من العمل يسميه بعض أهل العلم العمر الثاني للإنسان، العمر الثاني يعني عمر بعد الوفاة، بمعنى أنه بعد وفاته لا يتوقف الثواب، يستمر، لا يتوقف الثواب، يستمر الثواب لأشياء قد فعلها في حياته بقي له ثوابها بعد مماته. قال: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من ثلاث، أي أنها تدوم بعد الموت وتبقى بعد الموت لا تنقطع. الأول منها الصدقة الجارية، قال: صدقة جارية، صدقة جارية. ومما فسرت به الصدقة الجارية الوقف، الوقف الذي حبس أصله وسبلت منفعته، فهذه صدقة جارية. يكون أوقف عمارة، أوقف دكانا، أوقف بستانا ومات، وكل سنة فيه ريع وفوائد تحصل من هذا الوقف، تصرف في وجوه البر والخير، فلا يزال يؤجر ويثاب ما دام منتفعا بهذه الصدقة الجارية. جارية يعني يجري له ثوابها بعد موته ويستمر، ثوابها جارية مستمر غير متوقف. فرق بين الصدقة التي ثوابها في وقتها، الآن لما تلقى مسكينا وتعطيه 10 ريالات ويستفيد منها، هذه ما تسمى صدقة جارية، أو تعطيه طعاما فيأكله. الصدقة الجارية المستمرة، الصدقة الجارية المستمرة يعني لا يزال ينتفع بها ويستفاد منها ويجري ثوابها للعامل. جارية يعني يجري ثوابها للعامل. أو علم ينتفع به، أو علم ينتفع به، وهذا أيضا من الأمور التي يبقى ثوابها، علم ينتفع به. وهذا يشمل تعليم الطلاب العلم، تعليم الطلاب العلم يتعلمون ويتفقهون ثم يموت معلمهم، ثم هم يعلمون الآخرين مما استفادوا منه، مما استفادوا منه. فهذا الشيء الذي استفادوه منه وعلمهم إياه يكتب له، يكتب له، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع، لا ينقص من أجورهم شيئا، فيكتب له. ومثل أيضا الكتب العلمية، تأليف الكتب، كانوا قديما يقولون: الكتاب ولدك المخلد، الكتاب ولدك المخلد. فالكتب العلمية التي ألفها أئمة العلم وفقهاء الإسلام وعلماء الشريعة وباقية في الأمة ينتفعون بها، أصحابها ماتوا من مئات السنين، ماتوا من مئات السنين، لكن لا يزال الأجر يكتب لهم ما دام مستفادا من هذا العلم الذي كتبوه، ما دام مستفادا من هذا العلم الذي كتبوه. ومما تيسر في هذا الزمان مما يبقى ثوابه صوت العالم، هذا ما كان موجودا في الزمان الأول، صوت العالم. الآن علماء كبار، أئمة أجلة، ماتوا من سنوات، لكن دروسهم العلمية التي ألقوها على طلابهم بأصواتهم محفوظة ويصل إليها طالبها بسرعة، يصل إليها طالبها بسرعة. فهذا من النعم التي في هذا الزمان، وهي داخلة في علم ينتفع به، علم ينتفع به. الثالث قال أولد صالح يدعو له، أولد صالح يدعو له، وهذا فيه حث على تربية الأولاد على الصلاح والاستقامة. يحرص الوالد على أن يربي ولده وأن يؤدبهم وأن يسعى في استصلاحهم واستقامتهم على طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن من ثمرة صلاح الولد، من ثمرة صلاح الولد دعاؤه لوالده حيا وميتا، دعاؤه لوالده حيا وميتا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام أولد صالح يدعو له، هذا يتضمن حث الأولاد على الدعاء لوالديهم، وأن هذا من علامات الصلاح، أن هذا من علامات الصلاح. أولد صالح يدعو له، وهذا من حق الوالد على والده. نعم. الشاهد من الحديث للباب قوله صدقة جارية، وفسرت الصدقة الجارية بالوقف. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر رضي الله عنه، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا. متفق عليه.
قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر، أرضا بخيبر. خيبر فتحت في السنة السابعة، وقسم النبي عليه الصلاة والسلام البساتين والمزارع بين أصحابه الذين كانوا معه في غزوة خيبر، وهي وعد وعده الله سبحانه وتعالى لأهل الفتح، لأهل الفتح. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قسمها بينهم، فأتى عمر رضي الله عنه يستأمره فيها، يطلب أمره وتوجيهه في أرضه. قال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منها. الله جل وعلا يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. علت هممهم رضي الله عنهم إلى الإنفاق ليس مما يحبون فقط، بل من الأحب عندهم، أحب شيء عندهم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، علت هممهم رضي الله عنهم لإنفاق الأحب. وهذا حصل من غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هي لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منها. وعادة النفس تتعلق بالنفيس، عادة النفس تتعلق بالنفيس وتأبى التفريط فيه. لكن إذا كبرت النفس وعلت الهمة وقوي الطمع في العوض والأجر المدخر يوم القيامة، هان ذلك على النفس. ويستفاد من ذلك مشاورة ذوي العلم وذوي الفضل، مثل ما صنع عمر أراد شيئا فاستشار النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، وتصدقت بها. هذا في معنى الوقف، في معنى الوقف. ما هو الوقف؟ هذا معناه، قال حبست أصلها وتصدقت بها. في رواية احبس أصلها وسبل ثمرها، احبس أصلها وسبل ثمرها، هذا هو الوقف، تحبيس الأصل وتسبيل المنافع، تحبيس الأصل وتسبيل المنافع. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أي شيء يصنعه ببستانه أرضه التي بخيبر، أرشده أن يوقفها، أن يجعلها وقفا، أن يجعلها وقفا. قال حبست أصلها وتصدقت بها، وفي رواية سبل ثمرها، سبل ثمرها، أي أن يجعلها وقفا. ففعل ذلك، تصدق بها عمر، تصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. وهذا معنى تحبيس الأصل، هذا معنى تحبيس الأصل. وإلى هذا أرشده النبي عليه الصلاة والسلام، أن يحبس الأصل. فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، وإنما الثمرة التي والغلة التي تخرج كل سنة تصرف في وجوه الخير التي نص بها، نص عليها. قال فتصدق بها في الفقراء، تصدق بها في الفقراء وفي القربى. المراد بالقربى أي قرابة عمر، قرابة عمر رضي الله عنه. وهذا في فضل الإحسان لذوي القربى، ولا سيما المحتاج منهم، والأقربون أولى بالمعروف. وفي الرقاب أي فك الرقاب وإعتاقها، في الرقاب أي فك الرقاب وإعتاقها. ويدخل في ذلك أيضا إعانة المكاتبين، وفي سبيل الله أي في أمور الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. وابن السبيل أي المسافر المنقطع، ابن السبيل المسافر المنقطع. والضيف أي إكرام الضيف، يجعل شيء منها في إكرام الضيف. قال لا جناح على من وليها، وهذا فيه أن الأوقاف تحتاج إلى ناظر يلي الوقف ويقوم بمتابعته ورعاية شؤونه. قال ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، منها أي من الريع، منها أي من ريعها، من غلتها، من ثمرتها، أن يأكل بالمعروف ويطعم صديقا، ويطعم صديقا، يأكل ويطعم غير متمول مالا، غير متمول مالا، يعني غير جامع مالا، وإنما يطعم منها بالمعروف. والتمول اتخاذ المال أكثر من حاجته، اتخاذ المال أكثر من حاجته. الآن إذا جاءت الغلة وأكل منها بالمعروف وأخذ نصيبا منها وباعه وأخذ المال، هذا متمول، هذا متمول. قال غير متمول مالا أي غير جامع مالا. نعم.
قال رحمه الله وأفضله أنفعه للمسلمين،
وأفضله أنفعه للمسلمين. وهذا يتطلب المعنى السابق الذي من أجل عمر استشار النبي عليه الصلاة والسلام، وهو المشاورة. فإذا أراد الإنسان أن يوقف وقفا أو نحو ذلك يشاور أهل الفضل وأهل الخبرة، ما الأنفع، ما الأفضل، ما وجوه الخير الأعظم أجرا، أو ما هي وجوه الخير الأعظم حاجة أو نحو ذلك. أفضله الأنفع للمسلمين. نعم.
قال رحمه الله وينعقد بالقول الدال على الوقف،
وينعقد بالقول الدال على الوقف، كما تقدم في اللفظ لفظ الحديث في إيقاف عمر رضي الله عنه لأرضه التي بخيبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له حبست أصلها، إن شئت حبست أصلها. فإذا قال وقفت هذه الأرض أو حبستها أو مثلا سبلتها أو لم يأتي بعبارات الوقف، وإنما جاء بعبارة ليست لا تدل على الوقف لكن نوى الوقف، قال تصدقت بها، ونوى لما قال تصدقت بها أنها وقف، أنها وقف، فإنه يصير وقفا. نعم.
قال رحمه الله: ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع.
يرجع في مصارف الوقف وشروط إلى شرط الواقف، شرط الواقف حيث وافق الشرع، إذا لم يكن في الشروط مخالفة شرعية فيلتزم بشرط الواقف. فكيف يصرف ولمن يعطى؟ ينظر على أي شيء نص الواقف فيعمل بالنص الذي نص عليه الواقف. مثل عمر الآن قال فتصدق بها في الفقراء وفي القربى في الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، فتجعل في هذه الوجوه التي نص عليها الواقف. فإذا أوقف شخص وقفا وجعل شروط للوقف وجعل أيضا مصارف للوقف يلتزم بشروطه ويلتزم بمصارفه. نعم.
قال رحمه الله: ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه فيباع ويجعل في مثله أو بعض مثله.
قال: ولا يباع الوقف. مما ذكر أهل العلم فيما يتعلق بالوقف أن الوقف من العقود اللازمة بمجرد إيقافه، مجرد إيقافه، فلا يجوز فسخه ولا يجوز بيعه، ولا يجوز بيعه، لا يباع إلا أن تتعطل منافعه، إلا أن تتعطل منافعه. مثلا الرجل أوقف عمارة ومضى هذا الوقت منتفعا به مستفادا منه سنوات، ثم تهدمت أصبحت غير صالحة لأن تسكن، هذا يقال تعطلت منافعه، أصبح غير مستفاد منه. إذا تعطلت منافعه ماذا حدث الآن؟ توقف الأجر، لأن الأجر باق ما بقي الانتفاع، الأجر باق ما بقي الانتفاع. وبقاء الوقف بلا منفعة حرمان لموقفه من ماذا؟ حرمان لموقفه من أجره وثوابه، ومقصوده لما أوقفه استمرار الانتفاع به، استمرار الانتفاع به. إذن إذا تعطلت منافع الوقف يباع، ما يترك بيتا متهالكا مهجورا لا يستفاد منه، يباع ويجعل في 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 مكان آخر أو في عمارة أخرى أو نحو ذلك، يجعل في مثله أو بعض مثله، أو بعض مثله. فالآن لو فرضنا الآن عمارة وتهدمت وأصبحت غير منتفع بها، جالسة هكذا غير مستفادة منها، من مصلحة الواقف أن تباع وأن تجعل في مثلها، لكن لو كانت القيمة ما تؤهل أن يأخذ مثل العمارة في عدد الشقق، فيها 10 شقق أو 15، لكن القيمة التي بيعت بها ما تؤهل، لكنها يمكن أن يشترى بها شقة عمارة في 4 شقق مثلا ويستمر الوقف، هذا خير للواقف من أن يبقى هكذا معطلا غير مستفاد منه غير منتفع به. ولا يباع، هذا مبني على الحديث مثل ما مر معنا في حديث عمر، لا يباع أصلها، لا يباع أصلها إلا أن تتعطل المنافع للسبب الذي مر بيانه. نعم.
قال رحمه الله: باب الهبة والعطية والوصية. وهي من عقود التبرعات.
قال: باب الهبة والعطية والوصية، هذه الثلاثة، ويأتي تعريفها عند المصنف رحمه الله تعالى. هذه كلها كما ذكر رحمه الله من عقود التبرعات، من عقود التبرعات. يقسم أهل العلم العقود من حيث العوض إلى قسمين، إلى قسمين: قسم بعوض وقسم بغير عوض، قسم بعوض وقسم بغير عوض. الذي بغير عوض هو هذا القسم، عقود التبرعات. مر معنا عقود المعاوضات التي البيع والإجارة، هذه عقود معاوضات. أما هذه العقود عقود تبرعات كالهبة والعطية والوصية. ما معنى عقود تبرعات؟ يعني يجري فيها التمليك بدون مقابل، لكن عقود المعاوضات يجري فيها التمليك بماذا؟ بمقابل، يجري فيها التمليك بمقابل. أما هذه عقود التبرعات يجري فيها التمليك بدون مقابل، بدون مقابل، فتسمى عقود التبرعات، وتلك تسمى عقود المعاوضات. ومر أيضا معنا نوع من العقود، مر معنا نوع من العقود الذي هو عقود التوثيق، عقود التوثيقات كالرهن والضمان ونحو ذلك، هذه تسمى عقود توثيقات. العقود أنواع، العقود أنواع. قال رحمه الله: فالهبة، الهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة، تبرع بالمال في حال الحياة والصحة، هذا يسمى تبرع. عندما يهب الإنسان مثلا لأحد مثلا سيارة، أو يهب له قلما، أو يهب له كتابا، أو يهب له شيء من هذا القبيل، هذه تبرع بالمال في حال في حال الحياة والصحة، في حال الحياة والصحة. وهي مستحبة لما يترتب عليها من الأجر والثواب، وداخلة كما سيأتي في الإحسان والبر، داخلة في الإحسان والبر. قال: والعطية التبرع به في مرض موته المخوف، في مرض موته المخوف. التبرع في حال الحياة والصحة، السلامة من الأمراض المخوفة، يسمى هبة، يسمى هبة. والتبرع نفسه لكن في مرض الموت المخوف يسمى عطية، وله أحكام تختلف عن الهبة. أما المرض غير المخوف، المرض غير المخوف، إنسان يعني جاءه مغص أو صداع في رأسه أو ألم في سنه أو وجع في يده إلى غير ذلك من الأمراض، هذا حكمه حكم ماذا؟ الصحيح، إذا تبرع هبة، هبة. لكن الكلام هنا على التبرع في مرض الموت المخوف، يعني الذي يخاف ذوه أن هذا المرض فيه وفاته، فيه وفاته. العطية التبرع به في مرض موته المخوف. وتبرع بالمال في مرض الموت المخوف حكمه حكم الوصية، حكمه حكم الوصية. الوصية قال: التبرع به بعد الوفاة، تبرع به بعد الوفاة. أوصى فلان لفلان كذا، يعني بعد وفاته، بعد وفاته. الهبة في حال حياته، والوصية ماذا؟ والوصية بعد وفاته. قال الله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. الوصية ومثله ومثلها العطية. الوصية ومثلها العطية لا تكون من الثلث فأقل، تكون من الثلث فأقل. جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أعتق ستة مملوكين، أعتق ستة مملوكين عند موته، يعني في مرض الموت، لم يكن له مال غيرهم، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا، فأعتق اثنين وأبقى أربعة، أي للورثة أبقى أربعة، أعتق اثنين، هذا يكون ماذا؟ ثلث، الثلث. فالوصية العطية مثل الوصية، تكون في من الثلث، تكون من الثلث فأقل لغير الوارث، لغير الوارث. نعم.
قال رحمه الله: فالجميع داخل في الإحسان والبر.
فالجميع داخل في الإحسان والبر، يعني الآيات التي فيها الحث على الإحسان والآيات التي فيها الحث على البر والنصوص المرغبة في ذلك، يدخل فيها الهبة ويدخل فيها العطية ويدخل فيها الوصية. نعم.
قال رحمه الله: فالهبة من رأس المال، والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث.
الهبة من رأس المال، الهبة التي تكون في حال الحياة والصحة من رأس المال، يهب الإنسان من رأس ماله ما شاء، لكن العطية التي تكون في مرض الموت والوصية التي التبرع به بعد الوفاة، تبرع بالمال بعد الوفاة، هذه لابد أن تكون من الثلث فأقل، وأيضا لابد أن تكون لغير الوارث، لغير الوارث. الثلث فأقل مثل ما سيأتي في الحديث، الثلث والثلث كثير، ولغير الوارث كما سيأتي في الحديث لا وصية لوارث. وقد جاء في سنن ابن ماجه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم، يعني عند مرض الموت، بثلث أموالكم، بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم، زيادة في أعمالكم. هذا يفيد أنه يجوز للمريض، للمريض مرض الوفاة، أن يتصرف في مرض الموت في ثلث المال، في ثلث المال فأقل، لأنها إن كانت من رأس المال أضرت بالورثة، أضرت بالورثة، ولهذا ردت العطية إلى الثلث كالوصية، ردت العطية التي تكون في مرض الموت إلى الثلث كالوصية. ولهذا قال الشيخ: الهبة من رأس المال والعطية والوصية من الثلث، لا تكون من رأس المال، لا تكون من رأس المال، وإنما من الثلث، من الثلث فأقل، وأيضا لغير وارث، لغير وارث. نعم.
قال رحمه الله: فما زاد عن الثلث أو كان لوارث توقف على إجازة الورثة المرشدين.
ما زاد أي من العطية أو الوصية عن الثلث، ما زاد أي من العطية أو الوصية زاد عن الثلث، أو كان لوارث، أو كان لوارث توقف على إجازة الورثة المرشدين، وفي نسخة الراشدين، إجازتهم أي إذنهم وموافقتهم، لأن هذا يتعلق بحق من حقوقهم. وسيأتي معنا في الحديث الذي ساقه عند أهل السنن، قال: إلا أن يشاء الورثة، إلا أن يشاء الورثة، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، وفي لفظ: إلا أن يشاء الورثة. وهذا معنى قوله توقف على إجازة الورثة المرشدين أو الراشدين. نعم.
قال رحمه الله: وكلها يجب فيها العدل بين أولاده، لحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، متفق عليه.
كلها أي الثلاثة، الهبة والعطية والوصية، يجب فيها العدل بين أولاده، أن يعدل بين أولاده، لحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه، وفيه أن النبي عليه الصلاة أن والده بشير الأنصاري رضي الله عنه نحله نحلة، أعطاه عطية خصه بها من بين إخوانه، فقالت له زوجه: أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب ليشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقال: أكل ولدك نحلته مثله، كلهم أعطيتهم مثله، ولا هذا شيء فقط خصصت به النعمان؟ قال: لا، لما أنحل بقية الولد، وإنما خصصت النعمان بذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: لا أشهد على جور، لا أشهد على جور، ظلم، الجور الظلم. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أتريد أن يكون في البر سواء؟ قال: نعم. قال: إذن لا، ما تعطي واحدا دون الآخرين، لأن هذا سيوجد ماذا؟ أحقاد بينهم، يوجد في نفوسهم أشياء. فقال لحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولاده، وفي نفس الحديث قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فيجب على الوالد أن يعدل بين أولاده في الهبة والعطية في الهبة والعطية والوصية، يعدل بين أولاده في كل ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها، لحديث العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، متفق عليه. وفي الحديث الآخر: لا يحل لرجل مسلم يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده، رواه أهل السنن.
يقول: وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها. رجل وهب آخر هبة وقبضها الآخر، استلمها، أصبحت في حوزته، فلا يحل حينئذ الرجوع فيها، لا يحل الرجوع فيها. المعنى أنها إذا لم تقبض، إذا لم تقبض تكون غير لازمة، لكن إذا قبضت أصبحت لازمة. إذا لم تقبض مثل أن يكون وعده أن يهبه شيء مثلا، لكن مثل ما ذكر الشيخ بعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها، لكن إذا ما قبضها مثل أن يكون وعده بها. على أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى تحريم الرجوع فيها في هذه الحالة، الوعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عد إخلاف الوعد من صفات المنافقين، عده من صفات المنافقين. قال رحمه الله: لحديث العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئة، يقي ثم يعود في قيئة، وهذا التشبيه في بيان شناعة هذا العمل، في بيان شناعة هذا العمل. قال: وفي الحديث الآخر،
قال رحمه الله: وفي الحديث الآخر لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده، رواه أهل السنن.
قال: وفي وفي الحديث الآخر لا يحل رجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، وهذا بمعنى الذي قبله، قال إلا الوالد فيما يعطي لولده، فيما يعطي لولده. وسيأتي معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. وأفاد هذا الحديث وكذلك الحديث الذي قبله تحريم العودة في الهبة والرجوع فيها، تحريم العودة في الهبة والرجوع فيها. نعم.
قال رحمه الله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره أو يعطيه لولد آخر أو يكون بمرض موت أحدهما، لحديث أنت ومالك لأبيك.
نعم، هذا لعله يؤجل إلى لقائنا القادم. وأنبه أيضا أن الدرس يتوقف إلى الاثنين بعد القادم، الدرس يتوقف إلى يوم الاثنين بعد القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين أينما كانوا، اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: باب الشفعة، وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه، وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم، لحديث جابر رضي الله عنه: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشفعة. الشفعة كما مر معنا هي من الشفع الذي هو ضد الوتر، وذلك لأن الشريك يضم المبيع إلى ملكه فيصير بذلك شفعا. قد قال الشيخ رحمه الله في تعريف الشفعة، قال: هي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع أو نحوه. إذا كان اثنان مشتركان في عمارة مثلا، أو في قطعة أرض أو نحو ذلك، ثم أحد الشريكين باع حصته ونصيبه إلى آخر، فعلم الشريك بذلك، فإنه حينئذ يملك هذا الحق الشرعي الذي يسمى الشفعة. يسمى الفعل الشفعة، ويسمى الفاعل الذي هو الشريك يسمى شافع. يسمى شافع، ومعنى شافع أنه يطلب الحصة التي اشتراها هذا الآخر لأنه أحق بها وأولى بها. وعرفنا أن هذا عد من محاسن الشريعة، من محاسن الشريعة وعدلها وحسن قيامها بمصالح العباد، ودفعها أيضا عنهم الشرور والخصومات، فجاءت بهذا الحق العظيم، حق الشفعة. قال رحمه الله: وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم. في العقار الذي لم يقسم، لأنه سيأتي معنا في الحديث: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فلا شفعة. وهل تثبت الشفعة في غير العقار؟ هل تثبت الشفعة في غير العقار؟ مثل السيارات مثلا، اثنان اشتركا في سيارة، كل واحد منهم دفع نصف القيمة، أو اشتركا في خيل، كل واحد منهم دفع نصف قيمته، أو في ناقة، كل واحد منهم دفع نصف القيمة، فهل تثبت في هذا الشفعة أو أنها خاصة بالعقار؟ هذا في خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. ولعل، والله تعالى أعلم، الصحيح في ذلك أنها تثبت الشفعة في غير العقار، تثبت في المنقولات، وذلك لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام، فعموم ما جاء في الحديث: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء. بالشفعة في كل شيء. وهذا يتناول قوله كل شيء، يتناول العقار ويتناول أيضا غيره. والضرر الذي يكون ببيع الحصة كما أنه يحصل في العقار يحصل في ماذا؟ في غيره. كما أنه يحصل في العقار يحصل في غيره. لما يشترك اثنان في سيارة أو في معدة مثلا لتأجيرها، ثم أحد الشريكين يبيع حصته على طرف آخر، لا يدري صاحبه كيف يكون حال شريكه معه وتعامله معه. هذه شراكة ليست هينة. الشراكة لابد أن يكون من تدخل معه في الشراكة دخولك معه على وضوح، تعرف من هو، فإذا باعها على آخر ما تدري ماذا يكون، فقد يترتب على هذا البيع مضرة عليك. فالشفعة كما أنها تثبت في العقار أيضا تثبت في غيره، لأن العلة ثابتة حتى في غيره، الذي هي خشية وجود الضرر وذريعة المفسدة المتعلقة بالشراكة، كما أنها حاصلة في العقار أيضا هي حاصلة في غيره. قال: لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. لو نتأمل الحديث، أوله عام في كل شيء. قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما لم يقسم، وآخره خاص. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فهل هذا الخاص يقيد أول الحديث، يقيد عموم الحديث، أو أن هذا الخاص فرد من الأفراد؟ إذا نظرنا للحديث الأخرى في الباب، مثل الحديث الذي أشرت إليه، قضى صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء، فهذا يفيد أن الشفعة تتناول العقارات وتتناول أيضا غيرها. في لفظ لمسلم لهذا الحديث: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائطا لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. وهذا اللفظ فيه التنبيه على أدب مهم بين الشركاء. إذا أراد الشريك أن يبيع حصته، فمن أدب الشراكة وحسن التعامل ومن خلق الإسلام أن يؤذنه، يخبره بأنه سيبيع الحصة، هل ترى فيها أو أبيعها، يؤذنه أن يعلمه بذلك. فإن ترك ما رغب في حصته وهذا محتاج للبيع يبيع، لكن من الأدب مع الشريك أن يعلم بذلك. فإذا باع ولم يؤذنه، أي لم يخبره لم يعلمه، فهو أحق به، فيملك هذا الحق الشرعي الذي هو الشفعة. نعم.
قال رحمه الله: ولا يحل التحيل لإسقاطها، فإن تحيل لم تسقط، لحديث: إنما الأعمال بالنيات.
ولا يحل التحيل لإسقاطها، يعني لا يحل شريكا يعمل حيلة مع صاحبه، مع شريكه، ليسقط حق الشفعة. فقوله ولا يحل التحيل لإسقاطها يعني إسقاط الشفعة. وكما عرفنا أن الشفعة شرعت لدفع الضرر عن الشريك. التحيل على إسقاطها مناقضة لهذا القصد الشرعي, مناقضة لهذا القصد الشرعي, مناقضة لهذا المعنى الذي شرعت الشفعة لأجله. جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها ولا إبطال حق مسلم, في إبطالها أي الشفعة ولا إبطال حق مسلم. من التحيل على الشريك أن يبيع الحصة بقيمة ويوهم الشريك أنه باعها بقيمة ماذا؟ كبيرة, ويتفق مع الشخص الذي اشترى منه أن القيمة مثلا بعتك إياها بخمسمائة ألف وباعه إياها بمائة ألف, ويعرف أن شريكه ما يستطيع أن يدفع ماذا؟ خمسمائة ألف, ولا بد أن يدفع القيمة التي, فيكذب على شريكه يقول أنا بعتها محتاج ووجدت شخص اشتراها مني بثمن كبير وبعتها عليه بخمسمائة, قصده بذلك أن يحرمه من حق الشفعة لأن هذا المبلغ الكبير لا يستطيع ماذا؟ أن يدفعه, لا يستطيع أن يدفعه. أو مثلا يقول بيني وبينه تعامل لحقوق عنده وأعطيته نصيبي بالحقوق التي عنده وهو في الواقع باعه نصيبه, فأي حيلة تفعل من أجل الإسقاط فهي محرمة, محرمة, لا يحل التحيل لإسقاطها. فإن تحيل لم تسقط, فإن تحيل لم تسقط لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات, إنما الأعمال بالنيات. والشفعة تثبت بالمطالبة بها فور علم الشريك بالبيع, إذا علم الشريك أن صاحبه أو شريكه باع حصته, فإن كان له حاجة في هذا النصيب أو رغبة فيه فليبادر إلى هذا الحق الشرعي الذي هو الشفعة. فإن لم يطالب حين علم ومضى على علمه وقت سقط هذا الحق, سقط هذا الحق. لكن إن لم يعلم بالبيع فهو على شفعته, وحتى وإن طالت المدة أو كان غائبا في سفر ولما رجع من سفره بلغه هذا الأمر وعلم أن صاحبه قد باع حصته, فإنه يملك هذا الحق الذي هو الشفعة. نعم.
قال رحمه الله: باب الوقف, وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع.
قال: باب الوقف وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع. الوقف باب من أبواب الإحسان, باب من أبواب الإحسان والصدقة, وأجره عظيم, لأن من شأن الوقف أن صاحبه يبقى له ثواب وقفه بعد وفاته, يكتب له أجر ذلك الوقف من تفع به منتفع. ولهذا بعض الأوقاف المباركة يمضي عليها عشرات السنين ولا يزال ينتفع بها, وأجرها يكتب لمن أوقفها, أجرها يكتب لمن أوقفها. والوقف داخل في عموم الآية الكريمة في سورة ياسين: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. نص أهل العلم في كتب التفسير أن الأوقاف داخلة في قوله وآثارهم, لأن الآثار تكتب للمرء كما أنه يكتب له العمل, يكتب له أثر العمل, يكتب له أثر العمل. قال وهو أي الوقف تحبيس الأصل. تحبيس الأصل أن يكون الأصل محبوس لا يباع ولا يوهب ولا يورث، هذا معنى تحبيس الأصل، أن يكون الأصل محبوس. الأصل ما هو؟ أي الشيء الموقف، عمارة أو دكانا أو بستانا. الأصل يحبس، ما معنى يحبس؟ أي لا يباع، لا يوهب، لا يهدى، لا يورث، يكون محبوسا. وتسبل المنفعة، تسبل المنفعة، المنفعة هي الغلة التي تخرج. إن كان مثلا دكانا له أجار فأجاره يسبل، أما الدكان باقي وقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث. والمنفعة التي هي الأجار هذه تجعل في دروب الخير على شرط الواقف كما سيأتي. أو مثلا عمارة أوقفها وتؤجر العمارة ولها ريع، العمارة أصل يحبس لا يباع ولا يهدى ولا يوهب ولا يورث. والمنفعة التي الأجار الشهري أو السنوي هذا يجعل في يسبل، يجعل في طرق الخير التي أوصى بها أو نص عليها الواقف. وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة أو تسبيل المنافع. المنافع مثل ما عرفنا إما الأجار أو الثمار، مثل بستان الآن يكون أوقف بستانا فيه نخل، البستان والنخل لا يباع ولا يوهب ولا يورث، لكن كل ما خرج الثمر يسبل، الذي هو المنفعة يسبل، أي للفقراء يعطى للفقراء ومن أوقف لهم هذا الوقف. نعم.
قال رحمه الله وهو من أفضل القرب وأنفعها إذا كان على جهة بر وسلم من الظلم.
قال وهو أفضل القرب، قال وهو أفضل القرب وأنفعها إذا كان على جهة بر. أولا إذا كان أيضا خالصا لله، يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى ويطلب ما عنده سبحانه لا رياء ولا سمعة، وكان على جهة بر إما في الفقراء أو مثلا في القرابة المحتاجين أو مثلا في معاونة طلاب العلم أو غير ذلك من مجالات الخير وأبوابه. فإذا كان على جهة بر، إذا كان على جهة بر وسلم من الظلم، وسلم من الظلم، لا يكون في الوقف ظلم لأحد، لا يكون في الوقف ظلم لأحد، ولا يكون مثلا في حيف في حق مثلا ورثته أو غيرهم، لا يكون فيه ظلم. فإذا كان على خالصا وعلى جهة بر وسلم من الظلم فهو أفضل القرب وأنفعها، فهو أنفع أفضل القرب وأنفعها، لأن ثواب الوقف، لأن ثواب الوقف ثواب مستمر دائم، ثواب مستمر دائم، ما انتفع بهذا الوقف منتفع، فيبقى ثوابه له في حياته وبعد مماته، يبقى له ثوابه في حياته وبعد مماته. فإذا أوقف مثلا عمارة في حياته في أبواب الخير، وكل سنة يأتي منها غلة وتصرف في أبواب الخير، ثم مات واستمر هذا الوقف، كل سنة يخرج ريع ويصرف في أبواب الخير التي نص عليها الواقف، فهذا أجر ثابت للواقف في حياته وأيضا ثابت له بعد وفاته ما دام هذا الوقف منتفعا به مستفادا منه. نعم.
قال رحمه الله: لحديث إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
قال: لحديث إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، انقطع عمله إلا من ثلاث. المراد ثواب العمل، المراد ثواب العمل، لأن الإنسان ما دام يصلي يثاب، يصوم يثاب، يتصدق يثاب، يبر والديه يثاب، يحسن إلى الناس يثاب. إذا مات انقطعت هذه الأعمال، فانقطع ماذا؟ الثواب. قطعت هذه الأعمال فانقطع الثواب. لكن هناك نوع من العمل يسميه بعض أهل العلم العمر الثاني للإنسان، العمر الثاني يعني عمر بعد الوفاة، بمعنى أنه بعد وفاته لا يتوقف الثواب، يستمر، لا يتوقف الثواب، يستمر الثواب لأشياء قد فعلها في حياته بقي له ثوابها بعد مماته. قال: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من ثلاث، أي أنها تدوم بعد الموت وتبقى بعد الموت لا تنقطع. الأول منها الصدقة الجارية، قال: صدقة جارية، صدقة جارية. ومما فسرت به الصدقة الجارية الوقف، الوقف الذي حبس أصله وصبلت منفعته، فهذه صدقة جارية. يكون أوقف عمارة، أوقف دكانا، أوقف بستانا ومات، وكل سنة فيه ريع وفوائد تحصل من هذا الوقف، تصرف في وجوه البر والخير، فلا يزال يؤجر ويثاب ما دام منتفعا بهذه الصدقة الجارية. جارية يعني يجري له ثوابها بعد موته ويستمر ثوابها، جارية مستمر غير متوقف. فرق بين الصدقة التي ثوابها في وقتها، الآن لما تلقى مسكينا وتعطيه 10 ريالات ويستفيد منها، هذه ما تسمى صدقة جارية، أو تعطيه طعاما فيأكله. الصدقة الجارية المستمرة، الصدقة الجارية المستمرة يعني لا يزال ينتفع بها ويستفاد منها ويجري ثوابها للعامل. جارية يعني يجري ثوابها للعامل. أو علم ينتفع به، أو علم ينتفع به، وهذا أيضا من الأمور التي يبقى ثوابها، علم ينتفع به. وهذا يشمل تعليم الطلاب العلم، تعليم الطلاب العلم يتعلمون ويتفقهون ثم يموت معلمهم، ثم هم يعلمون الآخرين مما استفادوا منه، مما استفادوا منه. فهذا الشيء الذي استفادوه منه وعلمهم إياه يكتب له، يكتب له، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع، لا ينقص من أجورهم شيئا، فيكتب له. ومثل أيضا الكتب العلمية، تأليف الكتب، كانوا قديما يقولون: الكتاب ولدك المخلد، الكتاب ولدك المخلد. فالكتب العلمية التي ألفها أئمة العلم وفقهاء الإسلام وعلماء الشريعة وباقية في الأمة ينتفعون بها، أصحابها ماتوا من مئات السنين، ماتوا من مئات السنين، لكن لا يزال الأجر يكتب لهم ما دام مستفادا من هذا العلم الذي كتبوه، ما دام مستفادا من هذا العلم الذي كتبوه. ومما تيسر في هذا الزمان مما يبقى ثوابه صوت العالم، هذا ما كان موجودا في الزمان الأول، صوت العالم. الآن علماء كبار، أئمة أجلة، ماتوا من سنوات، لكن دروسهم العلمية التي ألقوها على طلابهم بأصواتهم محفوظة ويصل إليها طالبها بسرعة, يصل إليها طالبها بسرعة. فهذا من النعم التي في هذا الزمان, وهي داخلة في علم ينتفع به, علم ينتفع به. الثالث قال أولد صالح يدعو له, أولد صالح يدعو له, وهذا فيه حث على تربية الأولاد على الصلاح والاستقامة. يحرص الوالد على أن يربي ولده وأن يؤدبهم وأن يسعى في استصلاحهم واستقامتهم على طاعة الله سبحانه وتعالى, لأن من ثمرة صلاح الولد, من ثمرة صلاح الولد دعاؤه لوالده حيا وميتا, دعاؤه لوالده حيا وميتا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام أولد صالح يدعو له, هذا يتضمن حث الأولاد على الدعاء لوالديهم, وأن هذا من علامات الصلاح, أن هذا من علامات الصلاح. أولد صالح يدعو له, وهذا من حق الوالد على والده. نعم. الشاهد من الحديث للباب قوله صدقة جارية, وفسرت الصدقة الجارية بالوقف. نعم.
قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه, قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر رضي الله عنه غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب, فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف, لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا. متفق عليه.
قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر, أرضا بخيبر. خيبر فتحت في السنة السابعة, وقسم النبي عليه الصلاة والسلام البساتين والمزارع بين أصحابه الذين كانوا معه في غزوة خيبر, وهي وعد وعده الله سبحانه وتعالى لأهل الفتح, لأهل الفتح. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قسمها بينهم, فأتى عمر رضي الله عنه يستأمره فيها, يطلب أمره وتوجيهه في أرضه. قال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منها. الله جل وعلا يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. علت هممهم رضي الله عنهم إلى الإنفاق ليس من مما يحبون فقط, بل من الأحب عندهم, أحب شيء عندهم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, علت هممهم رضي الله عنهم لإنفاق الأحب. وهذا حصل من غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال هي لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منها. وعادة النفس تتعلق بالنفيس, عادة النفس تتعلق بالنفيس وتأبى التفريط فيه, لكن إذا كبرت النفس وعلت الهمة وقوي الطمع في العوض والأجر المدخر يوم القيامة هان ذلك على النفس. ويستفاد من ذلك مشاورة ذوي العلم وذوي الفضل مثل ما صنع عمر أراد شيئا فاستشار النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، وتصدقت بها. هذا فيه معنى الوقف، في معنى الوقف. ما هو الوقف؟ هذا معناه، قال حبست أصلها وتصدقت بها. في رواية احبس أصلها وسبل ثمرها، احبس أصلها وسبل ثمرها، هذا هو الوقف، تحبيس الأصل وتسبيل المنافع، تحبيس الأصل وتسبيل المنافع. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أي شيء يصنعه ببستانه أرضه التي بخيبر، أرشده أن يوقفها، أن يجعلها وقفا، أن يجعلها وقفا. قال حبست أصلها وتصدقت بها، وفي رواية سبل ثمرها، سبل ثمرها، أي أن يجعلها وقفا. ففعل ذلك، تصدق بها عمر، تصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. وهذا معنى تحبيس الأصل، هذا معنى تحبيس الأصل. وإلى هذا أرشده النبي عليه الصلاة والسلام أن يحبس الأصل. فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، وإنما الثمرة التي والغلة التي تخرج كل سنة تصرف في وجوه الخير التي نص بها، نص عليها. قال فتصدق بها في الفقراء، تصدق بها في الفقراء وفي القربى. المراد بالقربى أي قرابة عمر، قرابة عمر رضي الله عنه. وهذا في فضل الإحسان لذوي القربى، ولا سيما المحتاج منهم، والأقربون أولى بالمعروف. وفي الرقاب أي فك الرقاب وإعتاقها، في الرقاب أي فك الرقاب وإعتاقها. ويدخل في ذلك أيضا إعانة المكاتبين. وفي سبيل الله أي في أمور الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. وابن السبيل أي المسافر المنقطع، ابن السبيل المسافر المنقطع. والضيف أي إكرام الضيف، يجعل شيء منها في إكرام الضيف. قال لا جناح على من وليها، وهذا فيه أن الأوقاف تحتاج إلى ناظر يلي الوقف ويقوم بمتابعته ورعاية شؤونه. قال ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، منها أي من الريع، منها أي من ريعها، من غلتها، من ثمرتها، أن يأكل بالمعروف ويطعم صديقا، ويطعم صديقا، يأكل ويطعم غير متمول مالا، غير متمول مالا، يعني غير جامع مالا، وإنما يطعم منها بالمعروف. والتمول اتخاذ المال أكثر من حاجته، اتخاذ المال أكثر من حاجته. الآن إذا جاءت الغلة وأكل منها بالمعروف وأخذ نصيبا منها وباعه وأخذ المال، هذا متمول، هذا متمول. قال غير متمول مالا أي غير جامع مالا. نعم.
قال رحمه الله وأفضله أنفعه للمسلمين،
وأفضله أنفعه للمسلمين. وهذا يتطلب المعنى السابق الذي من أجل عمر استشار النبي عليه الصلاة والسلام، وهو المشاورة. فإذا أراد الإنسان أن يوقف وقفا أو نحو ذلك يشاور أهل الفضل وأهل الخبرة، ما الأنفع، ما الأفضل، ما وجوه الخير الأعظم أجرا، أو ما هي وجوه الخير الأعظم حاجة أو نحو ذلك. أفضله الأنفع للمسلمين. نعم.
قال رحمه الله وينعقد بالقول الدال على الوقف،
وينعقد بالقول الدال على الوقف، كما تقدم في اللفظ لفظ الحديث في إيقاف عمر رضي الله عنه لأرضه التي بخيبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له حبست أصلها، إن شئت حبست أصلها. فإذا قال وقفت هذه الأرض أو حبستها أو مثلا سبلتها أو لم يأتي بعبارات الوقف، وإنما جاء بعبارة ليست لا تدل على الوقف لكن نوى الوقف، قال تصدقت بها، ونوى لما قال تصدقت بها أنها وقف، أنها وقف، فإنه يصير وقفا. نعم.
قال رحمه الله: ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع.
يرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف، شرط الواقف حيث وافق الشرع، إذا لم يكن في الشروط مخالفة شرعية فيلتزم بشرط الواقف. فكيف يصرف ولمن يعطى؟ ينظر على أي شيء نص الواقف فيعمل بالنص الذي نص عليه الواقف. مثل عمر الآن قال فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، فتجعل في هذه الوجوه التي نص عليها الواقف. فإذا أوقف شخص وقفا وجعل شروط للوقف وجعل أيضا مصارف للوقف يلتزم بشروطه ويلتزم بمصارفه. نعم.
قال رحمه الله: ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه فيباع ويجعل في مثله أو بعض مثله.
قال: ولا يباع الوقف. مما ذكر أهل العلم فيما يتعلق بالوقف أن الوقف من العقود اللازمة بمجرد إيقافه، مجرد إيقافه، فلا يجوز فسخه ولا يجوز بيعه، ولا يجوز بيعه، لا يباع إلا أن تتعطل منافعه، إلا أن تتعطل منافعه. مثلا رجل أوقف عمارة، أوقف عمارة ومضى هذا الوقت منتفعا به مستفادا منه سنوات، ثم تهدمت أصبحت غير صالحة لأن تسكن، هذا يقال تعطلت منافعه، أصبح غير مستفاد منه. إذا تعطلت منافعه ماذا حدث الآن؟ توقف الأجر، لأن الأجر باق ما بقي الانتفاع، الأجر باق ما بقي الانتفاع. وبقاء الوقف بلا منفعة حرمان لموقفه من ماذا؟ حرمان لموقفه من أجره وثوابه، ومقصوده لما أوقفه استمرار الانتفاع به، استمرار الانتفاع به. إذن إذا تعطلت منافع الوقف يباع، يباع، ما يترك بيتا متهالكا مهجورا لا يستفاد منه، يباع ويجعل في 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 مكان آخر أو في عمارة أخرى أو نحو ذلك، يجعل في مثله أو بعض مثله، أو بعض مثله. فالآن لو فرضنا الآن عمارة وتهدمت وأصبحت غير منتفع بها، جالسة هكذا غير مستفادة منها، من مصلحة الواقف أن تباع وأن تجعل في مثلها. لكن لو كانت القيمة ما تؤهل أن يأخذ مثل العمارة في عدد الشقق، فيها 10 شقق أو 15، لكن القيمة التي بيعت بها ما تؤهل، لكنها يمكن أن يشترى بها شقة عمارة في 4 شقق مثلا ويستمر الوقف، هذا خير للواقف من أن يبقى هكذا معطلا غير مستفاد من، غير منتفع به. ولا يباع هذا مبني على الحديث مثل ما مر معنا في حديث عمر، لا يباع أصلها، لا يباع أصلها إلا أن تتعطل المنافع للسبب الذي مر بيانه. نعم.
قال رحمه الله: باب الهبة والعطية والوصية. وهي من عقود التبرعات.
قال: باب الهبة والعطية والوصية. هذه الثلاثة ويأتي تعريفها عند المصنف رحمه الله تعالى، هذه كلها كما ذكر رحمه الله من عقود التبرعات، من عقود التبرعات. يقسم أهل العلم العقود من حيث العوض إلى قسمين، إلى قسمين: قسم بعوض وقسم بغير عوض، قسم بعوض وقسم بغير عوض. الذي بغير عوض هو هذا القسم، عقود التبرعات. مر معنا عقود المعاوضات التي البيع والإجارة، هذه عقود معاوضات. أما هذه العقود عقود تبرعات كالهبة والعطية والوصية. ما معنى عقود تبرعات؟ يعني يجري فيها التمليك بدون مقابل، لكن عقود المعاوضات يجري فيها التمليك بماذا؟ بمقابل، يجري فيها التمليك بمقابل. أما هذه عقود التبرعات يجري فيها التمليك بدون مقابل، بدون مقابل، فتسمى عقود التبرعات، وتلك تسمى عقود المعاوضات. ومر أيضا معنا نوع من العقود، مر معنا نوع من العقود الذي هو عقود التوثيق، عقود التوثيقات كالرهن والضمان ونحو ذلك، هذه تسمى عقود توثيقات. العقود أنواع، العقود أنواع. قال رحمه الله: فالهبة، الهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة، تبرع بالمال في حال الحياة والصحة، هذا يسمى تبرع. عندما يهب الإنسان مثلا لأحد مثلا سيارة، أو يهب له قلما، أو يهب له كتابا، أو يهب له شيء من هذا القبيل، هذه تبرع بالمال في حال في حال الحياة والصحة، في حال الحياة والصحة. وهي مستحبة لما يترتب عليها من الأجر والثواب، وداخلة كما سيأتي في الإحسان والبر، داخلة في الإحسان والبر. قال: والعطية التبرع به في مرض موته المخوف، في مرض موته المخوف. التبرع في حال الحياة والصحة، السلامة من الأمراض المخوفة، يسمى هبة، يسمى هبة. والتبرع نفسه لكن في مرض الموت المخوف يسمى عطية، وله أحكام تختلف عن الهبة. أما المرض غير المخوف، المرض غير المخوف، إنسان يعني جاءه مغص أو صداع في رأسه أو ألم في سنه أو وجع في يده إلى غير ذلك من الأمراض، هذا حكمه حكم ماذا؟ الصحيح، إذا تبرع هبة، هبة. لكن الكلام هنا على التبرع في مرض الموت المخوف، يعني الذي يخاف ذوه أن هذا المرض فيه وفاته، فيه وفاته. العطية التبرع به في مرض موته المخوف. وتبرع بالمال في مرض الموت المخوف حكمه حكم الوصية، حكمه حكم الوصية. الوصية قال: التبرع به بعد الوفاة، تبرع به بعد الوفاة. أوصى فلان لفلان كذا، يعني بعد وفاته، بعد وفاته. الهبة في حال حياته، والوصية ماذا؟ والوصية بعد وفاته. قال الله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. الوصية ومثله ومثلها العطية. الوصية ومثلها العطية لا تكون من الثلث فأقل، تكون من الثلث فأقل. جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أعتق ستة مملوكين، أعتق ستة مملوكين عند موته، يعني في مرض الموت، لم يكن له مال غيرهم، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا، فأعتق اثنين وأبقى أربعة، أي للورثة أبقى أربعة، أعتق اثنين، هذا يكون ماذا؟ ثلث، الثلث. فالوصية العطية مثل الوصية، تكون في من الثلث، تكون من الثلث فأقل لغير الوارث، لغير الوارث. نعم.
قال رحمه الله: فالجميع داخل في الإحسان والبر.
فالجميع داخل في الإحسان والبر، يعني الآيات التي فيها الحث على الإحسان والآيات التي فيها الحث على البر والنصوص المرغبة في ذلك، يدخل فيها الهبة ويدخل فيها العطية ويدخل فيها الوصية. نعم.
قال رحمه الله: فالهبة من رأس المال، والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث.
الهبة من رأس المال، الهبة التي تكون في حال الحياة والصحة من رأس المال، يهب الإنسان من رأس ماله ما شاء، لكن العطية التي تكون في مرض الموت والوصية التي التبرع به بعد الوفاة، تبرع بالمال بعد الوفاة، هذه لابد أن تكون من الثلث فأقل، وأيضا لابد أن تكون لغير الوارث، لغير الوارث. الثلث فأقل مثل ما سيأتي في الحديث، الثلث والثلث كثير، ولغير الوارث كما سيأتي في الحديث لا وصية لوارث. وقد جاء في سنن ابن ماجه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم، يعني عند مرض الموت، بثلث أموالكم، بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم، زيادة في أعمالكم. هذا يفيد أنه يجوز للمريض، للمريض مرض الوفاة، أن يتصرف في مرض الموت في ثلث المال، في ثلث المال فأقل، لأنها إن كانت من رأس المال أضرت بالورثة، أضرت بالورثة، ولهذا ردت العطية إلى الثلث كالوصية، ردت العطية التي تكون في مرض الموت إلى الثلث كالوصية. ولهذا قال الشيخ: الهبة من رأس المال والعطية والوصية من الثلث، لا تكون من رأس المال، لا تكون من رأس المال، وإنما من الثلث، من الثلث فأقل، وأيضا لغير وارث، لغير وارث. نعم.
قال رحمه الله: فما زاد عن الثلث أو كان لوارث توقف على إجازة الورثة المرشدين.
ما زاد أي من العطية أو الوصية عن الثلث، ما زاد أي من العطية أو الوصية زاد عن الثلث، أو كان لوارث، أو كان لوارث توقف على إجازة الورثة المرشدين، وفي نسخة الراشدين، إجازتهم أي إذنهم وموافقتهم، لأن هذا يتعلق بحق من حقوقهم، وسيأتي معنا في الحديث الذي ساقه عند أهل السنن، قال: إلا أن يشاء الورثة، إلا أن يشاء الورثة، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، وفي لفظ: إلا أن يشاء الورثة. وهذا معنى قوله توقف على إجازة الورثة المرشدين أو الراشدين. نعم.
قال رحمه الله: وكلها يجب فيها العدل بين أولاده، لحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، متفق عليه.
كلها أي الثلاثة، الهبة والعطية والوصية، يجب فيها العدل بين أولاده، أن يعدل بين أولاده، لحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه، وفيه أن النبي عليه الصلاة أن والده بشير الأنصاري رضي الله عنه نحله نحلة، أعطاه عطية خصه بها من بين إخوانه، فقالت له زوجه: أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب ليشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقال: أكل ولدك نحلته مثله، كلهم أعطيتهم مثله، ولا هذا شيء فقط خصصت به النعمان؟ قال: لا، لما أنحل بقية الولد، وإنما خصصت النعمان بذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: لا أشهد على جور، لا أشهد على جور، ظلم، الجور الظلم. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أتريد أن يكونوا في البر سواء؟ قال: نعم. قال: إذن لا، ما تعطي واحدا دون الآخرين، لأن هذا سيوجد ماذا؟ أحقاد بينهم، يوجد في نفوسهم أشياء. فقال لحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وفي نفس الحديث قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فيجب على الوالد أن يعدل بين أولاده في الهبة والعطية في الهبة والعطية والوصية، يعدل بين أولاده في كل ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها، لحديث العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، متفق عليه. وفي الحديث الآخر: لا يحل لرجل مسلم يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده، رواه أهل السنن.
يقول: وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها. رجل وهب آخر هبة وقبضها الآخر، استلمها، أصبحت في حوزته، فلا يحل حينئذ الرجوع فيها، لا يحل الرجوع فيها. المعنى أنها إذا لم تقبض، إذا لم تقبض تكون غير لازمة، لكن إذا قبضت أصبحت لازمة. إذا لم تقبض مثل أن يكون وعد، وعده أن يهبه شيء مثلا، لكن مثل ما ذكر الشيخ بعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها، لكن إذا ما قبضها مثل أن يكون وعده بها. على أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى تحريم الرجوع فيها في هذه الحالة، الوعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عد إخلاف الوعد من صفات المنافقين، عده من صفات المنافقين. قال رحمه الله: لحديث العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، يقي ثم يعود في قيئه، وهذا التشبيه في بيان شناعة هذا العمل، في بيان شناعة هذا العمل. قال: وفي الحديث الآخر،
قال رحمه الله: وفي الحديث الآخر: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده، رواه أهل السنن.
قال: وفي الحديث الآخر: لا يحل رجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها. وهذا بمعنى الذي قبله. قال إلا الوالد فيما يعطي لولده، فيما يعطي لولده. وسيأتي معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. وأفاد هذا الحديث وكذلك الحديث الذي قبله تحريم العودة في الهبة والرجوع فيها، تحريم العودة في الهبة والرجوع فيها. نعم.
قال رحمه الله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره أو يعطيه لولد آخر أو يكون بمرض موت أحدهما، لحديث أنت ومالك لأبيك.
نعم، هذا لعله يؤجل إلى لقائنا القادم. وأنبه أيضا أن الدرس يتوقف إلى الاثنين بعد القادم، الدرس يتوقف إلى يوم الاثنين بعد القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين أينما كانوا، اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.